134 شهيدا و1172 إصابة. واستنف كيان العدو عدوانه على القطاع بعد 57 يوما من تهدئة هشة دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني ضاربا بعرض الحائط اتفاق وقف العدوان وضمانة الوسطاء. دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى العودة لوقف إطلاق النار في غزة، داعين إلى العودة للمفاوضات وصولا إلى إنهاء الحرب بشكل كامل. وقال الوزراء في بيان مشترك إن استئناف الغارات الإسرائيلية في غزة يمثل خطوة مأساوية إلى الوراء بالنسبة لأهالي غزة، وإننا نشعر بالفزع إزاء الخسائر في صفوف المدنيين وندعو بشكل عاجل إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار. وجاء النداء المشترك بعد أن هدد وزير حرب الاحتلال بضم أجزاء من قطاع غزة إذا لم تفرج حماس عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين. أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين صباح اليوم أن مجاهدي في سرية السيلة الحارثية تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار ومعدة مسبقا في نقطة عسكرية عند حاجز سالم العسكري شمال الضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال فجرا البلدة القديمة من مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرق المدينة، واقتحمت عدة حارات داخل البلدة ومحيطها وسط انتشار واسع لجنود الاحتلال في المنطقة. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة وسط اطلاق للرصاص وانتشار واسع في أزقة وحارات المخيم، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش لعدة منازل في المخيم. أدان الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون محاولات استدراج لبنان مجددا إلى دوامة العنف، واعتبر أن ما حصل اليوم في الجنوب وعدم التزام الاحتلال باتفاق وقف النار يشكل اعتداء متماديا على لبنان. من جانبه دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الجيش اللبناني والسلطات القضائية والأمنية وكذلك لجنة مراقبة وقف إطلاق النار إلى المصارعة لكشف ملابسات ما حصل، مؤكدا أن المستفيد الأول والأخير من جري لبنان للحرب هو الكيان الإسرائيلي. وبدوره حذر رئيس الوزراء نواف سلام من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، وأجرى اتصالا بوزير الدفاع اللبناني اللواء ميشيل منسي مشددا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة لمنع التصعيد. من جهته نفى حزب الله أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن ادعاءات الاحتلال تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على البلاد والتي لم تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار. وجدد الحزب تأكيده الالتزام باتفاق وقف النار مشددا على أنه يقف خلف الدولة اللبنانية في معالجة هذا التصعيد الصهيوني الخطير على لبنان. وفي وقت سابق اليوم شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مناطق جنوبية متفرقة بزعم إطلاق 3 صواريخ من لبنان تجاه فلسطين المحتلة سقطت في منطقة المتلة. للمزيد بشأن التطورات على الحدود اللبنانية مع كيان الاحتلال استمع إلى ما يقوله الإعلامي حسين عز الدين.
الاعتداءات الإسرائيلية هي سلسلة من الغارات العنيفة استهدفت العديد من المناطق في منطقتي إقليم التفاح وأيضا النبطية، حيث طاول القصف الأحياء السكنية في بلدة تول ما أدى إلى ارتقاء يعني شهداء وإصابات حسب المعلومات الأولية، هذا بالإضافة إلى طبعا القصف المدفعي الذي يطاول العديد من القرى وخاصة بلدات يحمر الشطيف وصولا إلى وادي نهر الليطاني أو مجرى نهر الليطاني. جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل صرح بأن هناك موجة أولى من الاعتداءات والغارات تستهدف هذه المناطق، ردا على ما زعم بأنه إطلاق صواريخ انطلقت من لبنان باتجاه فلسطين المحتلة. طبعا حتى الساعة لم تتبنى أي جهة لبنانية أو غير لبنانية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ 5 التي انفجرت فوق مستعمرة لنطلي. الجيش اللبناني كان قد عثر على منصات بدائية جدا وهي طبعا يعني من صنع اليد خشبية تم إطلاق الصواريخ من خلالها في بعض المناطق الحرشية جنوب لبنان، وهذا طبعا يتابعه الجيش اللبناني. أما في المواقف السياسية كان بارز تصريح رئيس حكومة لبنان نواف سلام حول خطورة ما يجري، وأيضا اتصالاته أكان من الداخل بوزير الدفاع ودفعه لحث الجيش أن يكون منتشر في كل الأماكن التي يتواجد فيها في الجنوب اللبناني، خاصة تلك المناطق المحررة، أو من خلال اتصاله بنائبة أو الناطقة الرسمية باسم الأمين العام للأمم المتحدة التي حثها على لعب دور بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من الأراضي اللبنانية. الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء وقف إطلاق النار وهو يمعن بخروقاته وأيضا بتجاوزاته للقرار 1701، وبالتالي ما كان أو ما حصل اليوم يعطيه الذريعة الأكثر للتمادي في احتلاله وللتمادي أيضا في اعتداءاته، سيما وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد الاحتفاظ بالنقاط الخمسة هو يتمدد تدريجيا ببعض يعني القرى والمناطق، وخاصة الطرقات التي باتت مقطوعة تماما ويسيطر عليها.
شن الاحتلال الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات وقصف مدفعي على عدة قرى في جنوب لبنان، ما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابات ضمن انتهاك المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار. كما شنت قوات الاحتلال غارات استهدفت أطراف رشيق الفخار والخيام والمنطقة الواقعة بين ياطر وبيت ليف، إضافة إلى غارات استهدفت مرتفعات إقليم التفاح وجبل الريحة. أفادت وسائل إعلام تركيا بأن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إماموغلو المقبوض عليه بتهم التورط بالفساد والرشوة والمساعدة بأنشطة إرهابية قد أنهى الإدلاء بشهادته بعد محاكمة استمرت 5 ساعات. وقد أدى اعتقال أوغلو إلى احتجاجات حاشدة رغم تشديد السلطات إجراءاتها الأمنية في عدد من الشوارع المركزية وحظر أي تجمعات أو مظاهرات في المدينة حتى يوم الأحد. من جهته أعلن وزير الداخلية التركي علي يارليقايا أن الشرطة اعتقلت أكثر من 340 متظاهرا في عدة مدن تركية، واصفا إياهم بأنهم يسعون إلى الإخلال بالنظام العام وتهديد السلام والأمن في البلاد. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة وعدد الشهداء يبلغ 634 منذ استئناف العدوان. حزب الله ينفي أي علاقة له بإطلاق صواريخ تجاه الاحتلال، ولبنان يحذر من محاولة استدراجه للحرب. رئيس بلدية إسطنبول يدلي بشهادة أمام المحكمة، والشرطة تعتقل أكثر من 340 متظاهرة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتقدم بأحر التعازي لحضراتكم بمناسبة ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في هذه الأيام والليالي، ونرحب بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد الاستعراض وعند الساعة 7:13 يعاد لحضراتكم برنامج دنيا الشباب، عند الساعة 8:00 تماما موعدكم مع نشرة مفصلة لآخر وأهم الأنباء على مدى 10 دقائق. برنامج لحظات مع روائع أمير المؤمنين عليه السلام يأتيكم عند الساعة 8:10، ونقدم لحضرتكم حلقة أخرى من برنامج معارج النور عند الساعة 8:28. تتابعون حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وذلك في الساعة 8:41. شكرا لطيب المتابعة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصي الشهيد. برنامج خاص في ذكرى استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
يا ضربة للدين هدت جانبا، وله أماتت سنة وكتابا، فهوى صريعا والبسيطة أرجفت، والبدر تحت دجى الغياه بغابا، ونعاه جبريل بلوعة ثاكل لو مست الصخر الأصم لذابا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعون الأكارم، الصائمون والمصابون بفقد أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين. نلتقيكم عبر أثير إذاعة طهران ضمن هذا البرنامج الخاص الوصي الشهيد، والذي نصحبكم فيه إحياء لذكرى شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وعظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب سيدنا سيد الوصيين إمام المتقين وارث علم النبيين يعسوب الدين عصمة المؤمنين. قال محمد بن الحنفية: لما كانت ليلة 21 جمع أبي أولاده وأهل بيته وودعهم، ثم قال لهم: الله خليفتي عليكم وهو حسبي ونعم الوكيل. وتزايد ولوج السم في جسده حتى نظرنا إلى قدميه وقد احمرتا جميعا، فكبر ذلك علينا وأيسنا منه. ثم عرضنا عليه المأكول والمشروب فأبى أن يشرب، فنظرنا إلى شفتيه يختلجان بذكر الله تعالى، ثم نادى أولاده كلهم بأسمائهم واحدا بعد واحد، وجعل يودعهم وهم يبكون. فقال الحسن: ما دعاك إلى هذا؟ فقال أمير المؤمنين: يا بني، إني رأيت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله في منامي قبل هذه الكائنة بليلة، فشكوت إليه ما أنا فيه من التذلل والأذى من هذه الأمة، فقال لي: أدع عليهم. فقلت: اللهم أبدلهم بي شرا مني، وأبدلني بهم خيرا منهم. فقال لي رسول الله: قد استجاب الله دعاءك. سينقلك إلينا بعد ثلاث. وقد مضت الثلاث يا أبا محمد، أوصيك ويا أبا عبد الله خيرا، فأنتما مني وأنا منكما. ثم التفت إلى أولاده الذين من غير فاطمة عليه السلام وأوصاهم ألا يخالفوا أولاد فاطمة، يعني الحسن والحسين عليهما السلام، ثم قال أحسن الله لكم العزاء، ألا وإني منصرف عنكم وراحل في ليلتي هذه ولاحق بحبيبي محمد صلى الله عليه وآله كما وعدني، فإذا أنا مت فغسلني وكفني وحنطني ببقية حنوط جدك رسول الله، فإنه من كافور الجنة. جاء به جبرائيل إليه ثم ضعني على سريري، ولا يتقدم أحد منكم مقدم السرير، واحملوا مؤخره واتبعوا مقدمه، فأي موضع وضع المقدم فضعوا المؤخر، فحيث قام سريري فهو قبري. ثم تقدم يا أبا محمد وصل علي وكبر علي سبعا، واعلم أنه لا يحل ذلك على أحد غيري إلا على رجل يخرج من آخر الزمان اسمه القائم المهدي من ولد أخيك الحسين يقيم عوجاج الحق، فإذا أنت صليت علي فنح السرير عن موضعه ثم اكشف التراب عنه، فترى قبرا محفورا ولحدا مثقوبا وساجة منقوبة، فأضجعني فيها. مستمعينا مستمعاتنا، وضم الله لنا ولكم الأجر بمصابي سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في هذا الشهر الفضيل في شهر رمضان. ندعوكم لمواكبة هذا اللقاء الخاص تحت عنوان الوصي الشهيد. دعونا لنستمع إلى بعض مشاركاتكم ومساهماتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. لم يبق عالم أو مفكر أو فيلسوف أو فقيه من العصور المتقدمة والمتأخرة، مسلما كان أو غير مسلم، إلا ووقف متأملا عند شخصية أمير المؤمنين عليه السلام. ينقل الجاحظ عن النظام حيث يقول علي بن أبي طالب عليه السلام محنة للمتكلم، إن وفى حقه غلا وإن بخس حقه أساء. ويقول جورج رداق الكاتب المسيحي اللبناني المعروف وماذا عليك يا دنيا لو حشدت كل قواك فأعطيت في كل زمان عليا بعقله وقلبه ولسانه وذفقاره. يقول آية الله العظمى سيد الخوئي رحمه الله عليه احتياج الكل إليه واستغناءه عن الكل دليل على أنه إمام الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تنضم إلينا مشكورة عبر الهاتف الحاجة الأستاذة أم فرقان الحكيم خطيبة المنبر الحسيني والباحثة الإسلامية من طهران معنا. السلام عليكم ورحمة الله، عظم الله أجوركم وشكرا لإتاحة الفرصة.
الله عظم الله أجورنا وأجوركم وأجور المستمعين الأكارم بهذا المصاب الجلل.
مرة أخرى أشكر لك انضمامك لهذا البرنامج الخاص الوصي الشهيد من إذاعة طهران. وحقيقة لنبدأ الحديث، لربما السؤال الذي يطرح نفسه ويمكن أن يكون فاتحة لباب الحديث معكم عن هذا الامتزاج المبارك بين ذكرى شهادة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعروجه إلى الله عز وجل في مثل هذه الليلة، ومزج هذه الحادثة، حادثة شهادة الإمام عليه السلام، مع ليلة من أعظم الليالي في العام، بل هي أعظم ليلة التي تعادل 1000 شهر. كيف تنظرون إلى هذا الامتزاج وهذه الممازجة بين هاتين المناسبتين؟
يعني بالواقع أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الرجل العظيم الذي يمثل شخصية الرسول ونفس الرسول بنفس القرآن الكريم، بقوله تعالى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم، أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فهو نفس الرسول، ووصي الرسول، وباب علم مدينة رسول الله الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. وفي وصيته لعمار ابن ياسر قال له: يا عمار، إذا رأيت الناس سلكوا واديا وسلك علي واديا آخر فسلك مع علي عليه السلام، فإنه مع الحق وأنه لن يسلمك لردى. يعني هالتأكيد من النبي صلى الله عليه وآله على مقام ومنزلة علي بن أبي طالب، حتى يقول لعمار أنه: أنت تقتلك الباغية وآخر شبابك من الدنيا ضياع من لبن. كل لبين النبي صلى الله عليه وآله مقام أمير المؤمنين ومنزلة أمير المؤمنين في أحاديث كثيرة ملأت الخاطقين. يعني ليس هنالك أدنى مجال للشك، كل منصف أن يعرف منزلة ومكانة أمير المؤمنين سلام الله عليه. وماذا نقول عن رجل الذي كانت ولادته في البيت الحرام وفي المسجد الحرام وفي الكعبة المشرفة، وشهادته في بيت الله في المسجد الأعظم بالكوفة، وهو يؤدي الصلاة وصائم سلام الله عليه، وفي ليلة القدر. يعني هذا المقام وهذا المنزل العظيم اللي النبي صلى الله عليه وآله ينظر إليه ويبكي في خطبته، وفي عديد من المواقف يقول: لما ينتهك من حرمتك يا أمير المؤمنين في هذا الشهر، تقتلك الفئة الباغية. يعني ويبين النبي صلى الله عليه وآله مقام علي بن أبي طالب سلام الله عليه أن يقتل بهذه الطريقة حتى يبكي عليه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وحتى حينما يرى الأمير في رؤياه يرى رسول الله يقول له: إنك سائر إلينا عن قريب أو بعد 3 منتقل إلينا، عجل قدومك علينا. يعني بهذه الشهادة التي يعبر عنها حتى المنصف المسيحي يقول: ليس هنالك، يعني ليست هنالك منزلة تليق بأمير المؤمنين عليه السلام كهذه الشهادة، أنه لم يقتل في الحرب غدرا ولم يمت على فراشه حتى أنفه، وإنما كانت هذه الشهادة وهذه المنزلة العظيمة. ولو نلاحظ يعني لو نلاحظ أنه سبحان الله هذه لم تأتي من باب الصدفة، يعني نجد أنه الجزء 21 من القرآن الكريم في آخر صفحة منه، في آخر صفحة بداية الصفحة الأخيرة من الجزء 21 الآية المباركة، يقول عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وكان يقول عليه السلام حينما يمر بهذه الآية يقول: أنا المنتظر، أنا المنتظر. يعني هل جاءت هذه صدفة في يوم شهادة أمير المؤمنين في الجزء 21 نجد هذه الآية المباركة؟ هذا الرجل العظيم الذي ليس بإمكاننا أن يعني نبين منزلته ومكانته سلام الله عليه، ولكن اللي كانت به خسارة الإنسانية فهو صوت العدالة الإنسانية، ليس فقط المسلمين، وكل منصف، كل منصف يرى منزلة أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي يبكي عليه كاتب كتاب علي صوت العدالة الإنسانية، يقول: أنا لم أرى ولم أجد مظلوم كعلي بن أبي طالب سلام الله عليه،
صلوات الله وسلامه عليه.
حينما دفع إليه مجموعة من الكتابات اللي كتبها صاحب كتاب الغدير وقال له: أنت محامي وأنت رجل قانون، انظر لهذه الأوراق وقل رأيك فيها. فقال حينما قرأت: لم أجد إنسان مظلوم بهذه المنزلة وبهذه المكانة كعلي بن أبي طالب، لذلك كتب كتاب المعروف علي عليه السلام صوت العدالة الإنسانية. نجد الكل تأثر بعلي بن أبي طالب، ليس كمسلمين حتى الكتابيين النصارى المنصفين اللي كتبوا كثير عن أمير المؤمنين عليه السلام وألفوا الكثير عن أمير المؤمنين والقصائد الكثيرة مثل بولس السلامة وغيره من الكتاب ومن الشعراء في بيان منزلة أمير المؤمنين سلام الله عليه
صلوات الله وسلامه عليه. نعم كما تفضلتم يعني شخصية الإمام علي عليه السلام هي شخصية إنسانية قبل أن تكون شخصية يعني يحبها المنتمون إلى مدرسته، مدرسة رسول الله، مدرسة الإسلام، ومدرسة شيعة وموالين لأهل البيت عليهم السلام. الجهاد والتضحيات والوعي والبصيرة التي تحلى بها الإمام علي عليه السلام خلده القرآن الكريم في السور والآيات الموجودة في المصحف الشريف. كيف تنظرون إلى تمازج القرآن مع الإمام علي عليه السلام؟ وأيضا هناك حديث بأن علي مع القرآن والقرآن مع علي، يعني إذا أردنا أن نتعرف على شخصية الإمام علي عليه السلام كيف نقرأ القرآن وكيف نعرف القرآن من خلال علي وبالعكس أيضا؟
يعني بالواقع علي عليه السلام هو عدل القرآن، وعلي هو القرآن الناطق سلام الله عليه، علي هو القرآن الناطق وذلك القرآن كما يبين النبي صلى الله عليه وسلم أهل البيت هم عدل القرآن. بل نجد أنه الآيات التي وردت في القرآن تخاطب المؤمنين أول ما تقصد بهم علي بن أبي طالب عليه السلام، لأنه عنوان الإيمان سلام الله عليه، هو الذي يمثل الإيمان سلام الله عليه، هو ميزان الأعمال سلام الله عليه، وهو القرآن الناطق سلام الله عليه، هو الذي جسد القرآن في كل جوانبه. نجد أمير المؤمنين عليه السلام الذي كان يصلي في كل ليلة كما ورد في الحديث، كان يخرج خارج المدينة عند بعيلات النخل يصلي عند كل نخلة ركعتين ركعتين حتى يكاد ضوء الصبح أن ينبلج، ينظر إلى السماء ويقول إلهي هذا الليل قد انقضى ولم أقضي من خدمتك وطرا، إلهي ما عرضناك حق عبادتك. أي عظمة هذه، يعني هذه منزلة أمير المؤمنين سلام الله عليه. نجد هذا الرجل رجل الدولة، رجل العدالة، رجل الإنسانية، يجلس على منبر الكوفة ويقول لهم لقد جئتكم من المدينة بطمري البالية هذا، وإن خرجت بغيره فأنا يعني معناته أنه لم يأخذ من هذه الدنيا شيء، جاءهم بذلك الطمر البالي سلام الله عليه، ويقول لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من رافعها، ورب قائل يقول هل لا تنبذها عنك، قلت إليك عني فعند الصباح يحمد القوم السرى. هذا أمير المؤمنين. ونجد الأمير عليه السلام بين ذلك قال أنه لو ألعقت مبغضي العسل بإصبعي على أن يحبني ما أحبني، ولو قطعت يد محبي على أن يبغضني ما أبغضني. يعني بين الأمير عليه السلام هي القضية قضية مبدأ، أن محب علي بن أبي طالب محب للحق سلام الله عليه، فهذا اللي بين علي بن أبي طالب عليه السلام. ولذلك فعلا نجد يعني كانت مواقفه مع قاتلة سلام الله عليه، مع قاتلة عبد الرحمن بن ملجم، يعني كان الإمام سلام الله عليه معه في منتهى الرحمة والشفقة، وكان يقول له أنك سوف تقتلني، يعني حتى البعض كان يقول إذا تتعلم يا أمير المؤمنين لما لا تقتله، يقول أنه لحد الآن يعني لم يأتي بذلك الجرم. نعم، وحتى نجد حينما ضرب أي عدالة وأي عظمة يقول يا حسن، يوصف الإمام سلام الله عليه يا أبا محمد يا أبا عبد الله حسبكم تخوضوا دماء المسلمين تقولوا قتل علي بن أبي طالب أو قتل أمير المؤمنين سلام الله عليه، انظروا إلى أسيركم هذا أطعموه من طعامكم واسقوه من شرابكم، فإذا نجوت فأنا ولي دمي، وإذا قتلت وإذا مت من ضربتي هذه فضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. هذا أمير المؤمنين، هذه العظمة، وهو بتلك الحال يوصي بهذا الأسير خيرا بهذه الوصية العظيمة، اطعموه مما تأكلون واسقوه مما تشربون وإذا قتلت اضربوه ضربة بضربة.
نعم.
يعني الحائر ماذا يقول وطعن كل البيان ويكل اللسان عن بيان فضائل وعظمة ومنزلة ومقام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم.
أحسنتم أستاذة أم فرقان. يعني السيد الخامنئي في رسالته بمناسبة حلول السنة الشمسية في كل سنة يقدم رسالة إلى الشعب في هذه السنة وبالتزامن مع هذه الأيام حيث ذكرى شهادة الإمام علي عليه السلام أكد على مسألة الاهتمام بنهج البلاغة وأكد وشدد على ضرورة تعلم نهج البلاغة. أنت بنظر إلى اهتماماتكم التدريسية واهتماماتكم في خدمة المنبر الحسيني كيف تنظرون إلى أولا أهمية هذا الكتاب وبرأيكم كيف يمكن أو ما هي الآليات الموجودة من أجل أن يعني نجعل من هذا الكتاب مادة من أجل دعوة الناس ودعوة الحاضرين في المساجد والمجالس والحاضرين في إحياء هذه الليالي مثلا ولكي يتعرفوا على هذا الكتاب أكثر فأكثر؟
نعم، يعني سماحة السيد القائد حفظه الله تعالى في تأكيده على نهج البلاغة بالواقع هو مسألة جدا مهمة والتفاته جدا مهمة باعتبار تزامن هذه السنة الهجرية الشمسية مع هذا المصاب الجلل لأمير المؤمنين، يجعلنا نقف عند هذه الشخصية العظيمة ونستلهم منها الدروس العظيمة وننظر هذه السنة التي بدأت بمصاب أمير المؤمنين، نسأل الله أن نعيش هذه السنة ونجد فيها عدالة أمير المؤمنين ورحمة أمير المؤمنين وشفقة أمير المؤمنين و استماتة أمير المؤمنين من أجل الإسلام والمسلمين. لذلك نجد هذا الكتاب العظيم كتاب نهج البلاغة ورضوان الله تعالى على الشريف الرضي حينما جمع هذا الكتاب بالواقع اللي هو أكد فيه على بلاغة أمير المؤمنين وليست كل خطب وكل رسائل وكل ما جاء عن أمير المؤمنين بهذا الكتاب. هذا الكتاب العظيم نستطيع أن نقول عنه أنه بعد القرآن الكريم، يعني الكتاب الأول كتاب الله تبارك وتعالى القرآن الكريم
وضع كلام
أمير المؤمنين
ودونك
نعم. في الحديث إن فضل كلامنا على سائر الناس كفضلنا على أدباكم فكلام أمير المؤمنين دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق وهو مدرسة في الأخلاق وفي التعامل وكذلك من خلال خطبه سلام الله عليه ومواعظ القصيرة ورسائل سلام الله عليه اللي كان في الواقع كلها خلي فيها النقاط على الحروف. فإذا سارت الأمة على نهج أمير المؤمنين سلام الله عليه على نهج البلاغة تعيش أمة كما ذكر القرآن تكون كما بين القرآن كنتم كما يبين القرآن هذه الأمة التي تأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر.
نعم
كنتم خير أمة.
يبين القرآن أنه هذه الأمة متى تكون أفضل أمة حينما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نعم
أحسنتم بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لك يا الحاجة الأستاذة أم فرقان الحكيم خطيبة المنبر الحسيني والباحثة الإسلامية، كنت معنا من طهران وعظم الله لكم
الأجر. جزاكم الله خيرا وعظم الله أجوركم.
الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أخواني أخواتي في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران وكذلك المستمعين الأعزاء، عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد المولى أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب بأبي هو وأمي. الإمام علي عليه السلام بدأ حياته في المسجد في بيت الله الحرام، ولد في الكعبة الشريفة وكذلك ختمها في البيت بيت من بيوت الله، وهو كان يؤذن مباشرة من هذا المسجد في الكوفة. الإمام علي عليه السلام وأهل البيت معروفين ذكرهم في القرآن الكريم ووصى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وعندنا غديرهم وما جرى في وصية النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع في أهل بيته، وكذلك الصلاة الكاملة عليهم ولا تصلوا علي صلاة البتراء، صلوا اللهم صل على محمد وآل محمد. وكذلك الإمام علي عليه السلام كان حجة في العلم والقضاء وهو الذي قال اسألوني قبل أن تفقدوني، وكثير من الناس قالوها ولكن دون جدوى. وهو الذي كان عنده علم من الكتاب الذي كان إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله، ويعلم هذه الآية متى نزلت وأين نزلت، وكان هو مجاور للنبي صلى الله عليه وآله في وقت الوحي. إذن الإمام علي عليه السلام وأهل البيت مهما افتري عليهم فهم كالشمس والقمر الذي يضيء في الليل والشمس في النهار. إذن الإمام علي عليه السلام أكد أهل البيت كذلك، كانت حياتهم كلها المسجد، حتى شهداءنا والمقاومة عندنا في لبنان وفي فلسطين وفي كل مكان كان الشهداء هم رواد المسجد ورواد زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وكذلك زيارة بيت الله الحرام في الكعبة المشرفة في الحجاز. السلام عليك يا مولاي أمير المؤمنين، حين ولدت وحين استشهدت وحين تبعث حيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
تحية طيبة للأخ العزيز أبو حسن من لبنان، وتحية طيبة للأخ ماجد من بغداد، وهو يكتب لنا روية أن جرح عمرو بن ود رأس أمير المؤمنين يوم الخندق، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشده ونفث فيه فبرأ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أين أكون إذا خضبت هذه من هذه؟ هذا الحديث الشريف مذكور في كتاب بحار الأنوار حسب ما ينقله لنا الأخ ماجد من بغداد. شكرا جزيلا لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على رسول الله وعلى مولى المتقين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقلب حزين أتوجه إليكم العزاء مفاجعتي في شهاد علي، موشى بلون أطهر دم ويرتدي هذا الحزن الدان كأنه العتم يشرق على الكون. استشهاد علي، استشهاد علي فاجعة لمفهومنا نحن الموالين، فاجعة وبرؤية الخاصة للتاريخ الذي قرأته ودرسته طفلة، أرى استشهاد أمير المؤمنين الجريمة الأولى في تاريخ الإنسانية التي ترتكب جهارا وعلما، ومع مقلع فجر الصلاة في الركعة الأولى يصاب بعلي على يد أشقى خلق الله، على يد الخارجي، على يد عبد الرحمن بن ملجم، وأجزم أنها أولى جرائم الدواعش بلغتنا العصرية. نعم نعم، من قتل عليا وما يزال اليوم يقتلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشكر موصول للأخت الفاضلة ولاء حمود من لبنان. معنا من طهران سيد غالب، سلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله أجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله، وكذلك عظم الله أجوركم بهذه الأيام، أيام مصاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام واستشهاده بهذه الفجيعة الأليمة التي ألمت بالإسلام أجمع. الإمام أمير المؤمنين الذي يمثل القيادة الحقيقية التي عقبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان أنموذجا في كل سلوكه، في كل حركاته وسكناته، حتى في عباداته والقضايا الدينية التي يقوم بها كان القمة والنموذج الأعلى التي لا يمكن لأي أحد أن يصل إليه، إلا أنه القدوة التي لا بد لكل أحد من المسلمين بل لكل البشرية الاقتداء به والسير على نهجه. نسأل الله بحق أمير المؤمنين عليه السلام أن يمن على الأمة الإسلامية بالاتجاه والثبات على الولاية وعلى الهداية، ونسأله أن يرزقنا قبول الطاعات إنه نعم المجيب. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
أحسنتم وبارك الله فيك سيد غالب من طهران. وإلى مشاركة الأخت هاجر من اليمن نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه ذكرى الحزينة نتحدث عن مأساة للدين، مأساة للأمة. ذكرى حزينة فعلا، وكيف لا نحزن والرسول صلوات الله عليه وعلى آله قد قال في حديث أن ذلك الذي يقتل الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام هو أشقى الأمة، جلب لها الشقاء من ذلك الزمان إلى اليوم، كما قال السيد حسين رضوان الله عليه في ملزمة ذكرى استشهاد الإمام علي عليه الصلاة والسلام. الإمام علي بفضله بخصائصه بمميزاته غني عن التعريف، ولا يسعني في هذا اللقاء أن أتكلم عن مزاياه وفضائله وأهميته، فهو غني عن التعريف، وقد وردت عدة أحاديث عظيمة في فضله ومنزلته وأهمية وجوده بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله للحفاظ على دعائم الدين. الإمام علي بفضله بمقامه سبقه بكلماته وجهاده المستمر المرير في سبيل إعلاء كلمة الله وتحت راية رسول الله، والذي شهد عدة معارك، وكان هو أعظم مقاتل ومجاهد في سبيل الله فيها. ذكرى حزينة بكل ما تعنيها الكلمة، لأن بطل عظيم من أبطال هذه الأمة يسقط شهيدا بيد من إنسان منافق يحتسب على أبناء هذه الأمة وفي دولة تسمى بدولة الإسلام.
نعم، شكرا للأخت الفاضلة هاجر من اليمن، مع تحياتنا لأهلنا في اليمن. هكذا العبرة تخنق الإنسان عندما يعرف الإمام علي عليه السلام كيف دافع عن الحق وهو يريد أن يسير على نهجه وخطاه في هذا اليوم. فتحية طيبة لأهلنا في اليمن المدافعين عن حق المظلومين بكل ما أوتوا من قوة. حياكم الله وبارك الله فيكم وسدد الله خطاكم وسدد رميتكم. روى أبو ذر الغفاري قال: بينما ذات يوم من الأيام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ قام وركع وسجد شكرا لله تعالى، ثم قال: يا جندب، من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى إبراهيم في خلته، وإلى موسى في مناجاته، وإلى عيسى في سياحته، وإلى أيوب في صبره وبلائه، فلينظر إلى هذا الرجل المقابل الذي هو كالشمس والقمر الساري والكوكب الدري، أشجع الناس قلبا وأسخى الناس كفا، فعلى مبغضه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: فالتفت الناس ينظرون من هذا من هذا المقبل، فإذا هو علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام.
تحياتي للسادة المستمعين. الحديث اليوم عن استشهاد الإمام علي عليه السلام. هو صحابي جليل حبه الرسول كثيرا، وكان يقول له: أنت مني وأنا منك. سيدنا علي تربى في بيت النبوة، أول من دخل إلى الإسلام، هو الأسد المغوار الذي لا يهاب إلا الله عز وجل، هو البطل الفتي، بحر خضم لا ساحل له، أب السبطين، سيدي شباب الجنة الحسن والحسين، وزوج أحب بنات الرسول السيدة فاطمة، لم يسجد في حياته لصنم، أول فدائي في الإسلام، فدى الرسول بنفسه، معروف بشجاعته وقوته في القتال. سيدنا علي كان محبا للفقراء، عالم في الفقه واللغة والشعر، هو أسطورة لن تتكرر. قرر أن يتوجه للكوفة، لاحقه معاوية بالكره والأذى، حكم سيدنا علي 5 سنوات، كانت هي العدالة والقضاء على الفساد، إلى أن ظهر عبد الرحمن بن ملجم. كان من عشاق الإمام علي ومن أحد قراء القرآن. قال ابن ملجم لسيدنا علي: إني أحبك وأريد الجهاد معك. وجاءت معركة النهروان، انتصر الإمام علي وقاتل ابن ملجم قتال بارع مع جيش الإمام علي، تعرف بامرأة اسمها فطوم. أهلها يقاتلون الإمام علي. وقع ابن ملجم في حبها، طلبت منه قتل الإمام علي، وقالت له: سأتزوجك وأعطيك كل ما أملك. في فجر رمضان خرج سيدنا علي من بيته إلى المسجد، وأثناء ركوعه رفع ابن ملجم سيفه وضربه على رأسه. صاح الإمام علي: فزت ورب الكعبة. استشهد الإمام علي، أخفوا قبره، وصارت العداوة لأبنائه وأحفاده، جميعهم ماتوا مقتولين. صارت الحياة ألم وحزن وفقد للأحبة من آل البيت، وصرنا في حزن إلى يومنا هذا. لأرواحهم ألف ألف سلام. بشرى أبو شرار من فلسطين.
حياك الله، شكرا جزيلا للأخت الفاضلة بشرى من فلسطين، وتحية طيبة مفعمة بأريج الحب إلى كل أهلنا وأعزتنا في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يمن عليهم بالنصر المؤزر، وأن يذل أعداءهم، وأن يهلك عدوهم في القريب العاجل إن شاء الله، وينصرهم عليهم نصرا عزيزا. آمين يا رب العالمين. ببركة التوسل والتوكل على الله، وببركة هذه الأيام المباركة. نعم، حديثنا ما زال معكم أحبتي الأفاضل عن الوصي الشهيد في ذكرى شهادة الإمام علي عليه السلام. دعونا نرحب بسماحة الشيخ توفيق علوية الباحث الإسلامي من بيروت. سلام عليكم سماحة الشيخ، عظم الله أجوركم.
وعليكم السلام، أعظم الله أجوركم وأحسن الله لكم العزاء.
حياكم الله وشكرا لإتاحة الفرصة سماحة الشيخ توفيق. حديثنا عن سيدنا ومولانا الإمام علي عليه السلام. يا حبذا لو تعطينا نبذة عن الظروف التي سادت يوم ذاك، بحيث تم اغتيال الإمام علي عليه السلام، وبطبيعة الحال هذه العملية يعني كانت بحاجة إلى تخطيط دقيق وجرأة عالية. حدثنا عن العوامل والأهداف التي كمنت وراء اغتيال هكذا شخصية عظيمة، إمام ووصي بمثل هذه الجرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلي اللهم على رسولك محمد وآله المطهرين. هناك نظرة ساذجة في مقاربة شهادة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، وهناك نظرة تحقيقية. النظرة الساذجة تقول أن هذه المسألة مسألة أن شخصا تكفيريا هو الذي قام بهذه العملية، والنظرة العميقة تقول أن هناك رباعية هي التي قامت بعملية الاغتيال. هذه الرباعية تتمثل بوجود الدولة الرومية والصهاينة، وأيضا البيئة الحاقدة ضد أمير المؤمنين، والمنفذ هو شخص تكفيري خارج من الخوارج، هو عبد الرحمن،
بتنسيق بين
هو ابن ملجم. إذن المسألة ليست بهذه السجادة والبساطة أنه هناك شخص اسمه عبد الرحمن بن ملجم هو الذي قام بذلك. المسألة أن هناك دولة رومية كانت تخطط من خلف الستار، وكان هناك مخطط صهيوني يهودي، أيضا كان هناك بيئة حاضنة لهذا المخطط حاقدة اللي هي عائلة الأشعث، والمنفذ هو شخص من الخوارج، هو شخص تكفيري.
نعم، لأنه سمعت شيخ هناك يعني البعض يرى بأن الحقيقة سقوط ابن ملجم في حب قطام كما يعني جاءت في مشاركة الخطب بشرى أيضا.
هذه نظرة سطحية، أنه أحسنتم،
ربما من العوامل
يعني مجموعة من الأسباب. يعني نستطيع أن نقول أن هناك أصابع دولية هي الدولة الرومية،
أصابع إقليمية اللي هم اليهود الذين كانوا يعني من الذين تأذوا من هجوم الإمام علي عليه السلام في خيبر وغيرها. وهناك بيئة حاقدة تشتم مع الحقد والطمع هي عائلة الأشعث، وأيضا المنفذ هو التكفير. وهذا يحصل مثلا الآن عندنا، الآن هذا يحصل نفس الشيء الآن، مثلا الذي يتعرض لقتل وذبح المسلمين هم التكفيريون. هؤلاء التكفيريون يتبعون إلى مناخ إقليمي حاقد ومن جهة، ومن جهة أخرى يتبعون لأصابع دولية وصهيونية. يعني الآن مثلا في العالم العربي والإسلامي هناك الدولة الاستكبارية، وهناك دول إقليمية تابعة للدولة الاستكبارية، وهناك إسرائيل، وهناك تكفيريون ينفذون هذه الأجندات في أي مكان تحتاجه أمريكا وإسرائيل لذبح وقتل المسلمين. نفس الشيء الذي حصل مع أمير المؤمنين عليه السلام، دولة أممية اللي هي الدولة الرومية، دولة أو حالة إقليمية لأن اليهود، وأيضا هناك بيئة حاضنة يعني اليهود والروم لأن عائلة الأشعث، وهم يتبعون إلى بني أمية، وأيضا التكفيري اللي هو ابن ملجم. هذه العوامل الأربعة اجتمعت وأدت إلى قتل الإمام علي عليه السلام. هذا الأمر يحتاج إلى تحقيق وتطبيق، وإلا شخصية كشخصية ابن ملجم لوحدها لا تستطيع أن تقوم بذلك. وإذا رجعنا إلى السردية في قتل أمير المؤمنين عليه السلام، نجد هذا أنه كان في المسجد، عبد الرحمن بن ملجم هو المنفذ، كان هناك آل الأشعث هم الذين دلوه وأعطوه الخطة المناسبة للقتل. إذا رجعنا إلى خلف الستار نجد أن الدولة الأموية أو الأمويين كانوا لديهم أصابع في هذه العملية الاغتيالية. إذا عمقنا أكثر نجد أن اليهود لهم دور، والإمام علي قال عليه السلام قال قتله ابن اليهودية. إذا رجعنا إلى خلف الستار بشكل أعمق نجد أن الدولة الرومية هي التي كانت تدير الأمويين في الشام.
لكن الآلية التي تعتمد عليها هذه الدول الاستكبارية، يعني هم من المسلمين أو من الذين ينتسبون إلى الإسلام، ولربما في يعني في ذواتهم يحسبون أنفسهم أنهم يقومون بعمل حسن ويريدون أن يقضوا على الفتنة كما يعني كان في ذلك الوقت، يعني كان يقول بأنه إذا استطعت أن أتغلب أو أن أنهي وجود الإمام علي عليه السلام فسوف أقضي على هذه الفتنة في الأمة. يعني هذا الجهل وهذا عدم الوعي يستغله العدو، وبالتالي يمرر أهدافه وخباثته كما يعني نجده اليوم في يومنا هذا. سمعت الشيخ؟
نعم. أنا أقول يا عزيزي أنه هناك مجموعة عوامل اجتمعت. يعني شو المشكلة إذا اجتمع الحقد، مثلا حقد عائلة الأشعث مع طمع الخارجي ابن ملجم مع عقيدته بأنه يلزم قتل الإمام علي لأنه لا حكم إلا لله، مع المخطط الأموي، مع المخطط اليهودي، مع المخطط الرومي، هؤلاء كلهم يجتمعون. الآن إذا جئنا إلى حياتنا المعاصرة نجد أن هناك طمعا من بعض الذين يقاتلون محور مثلا المقاومة، نجد هناك حقدا، نجد أن هناك عقيدة، مثلا هؤلاء التكفيريين عندهم عقيدة ولكنها عقيدة فاسدة وموجهة بطريقة خاطئة. وعندما من يستفيد من ذلك لهن الصهاينة وأيضا أمريكا والاستكبار العالمي، مجموعة من العوامل تجتمع، نفسية من جهة حقد وطمع، دينية لأنه كان يعتقدون أنه هذا كافر ويجب قتله، مخطط دولي اللي هو الروم في وقتها الآن الاستكبار الأمريكي، إقليمي لأن الأنظمة التابعة لأمريكا وإسرائيل، وأيضا يهودي في السابق الآن إسرائيل. هذه الأمور تجتمع بطبيعة الحال فتؤدي إلى ذلك. يعني الآن مثلا إذا أنت سألت ابن ملجم يقول لك أنا قتلت علي بن أبي طالب بدافع من عقيدتي، لأنه لما قالت له زينب عليه السلام سيدتنا العظيمة لقد قتلت أمير المؤمنين عليه السلام، قال لقد قتلت أباكي. وهو الذي عندما قام بقتل الإمام علي قال الحكم لله يا علي وليس لك. ومعلوم لدينا أن المخطط كان بحسب التكفيريين بحسب السردية بدهم يقتلوا ثلاث شخصيات، بده يقتلوا معاوية وبده يقتلوا عمرو بن العاص وبده يقتلوا الإمام علي عليه السلام. لا مانع من ذلك، لكن المستفيد من ذلك يعرف كيف يدير هؤلاء.
جزيتم خير الجزاء سمحت الشيخ توفيق علوية الباحث الإسلامي، كنتم معنا من بيروت.
حياكم الله. تفضل.
نبذة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كان شجاعا عالما فقيها مستشارا في جميع القضايا. من أقواله عليه السلام: العلم يحرسك، أنت تحرس المال، كل وناء يضيق بما جعل فيه اللي وعاء العلم فإنه يتسع. وأخيرا: ألسنة الحكماء تفيض بالعلم، وألسنة السفهاء تفيض بالسفاهة. وأشكر لكم.
نعم، كانت هذه مشاركة الأخ الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن، شكرا جزيلا لك أخ صبحي وعظم الله لك الأجر. مستمعينا مستمعاتنا، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء الخاص في ذكرى شهادة الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام الوصي الشهيد. شكرا لطيب متابعتكم، ولا تنسونا من خالص دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شايل عن نسراجك طول انت شو الصيت علي الغالي، تعب الدنيا ونحتاجك ما ترحل يا ريت، دهرك لليوم قاسي والعالم شايل عن سراجك قول انت شو الصيت، دهرك لليوم قاسي والعالم دوم ناسي، اذا شايل عن سراجك قول انت شو الصيت. علي ذكرنا بكلام الشعور، تغمرنا راحل وشعورك خليته يلي صور العالم بيته كل شي على بعضه، وصيته كامل البيان. علي لا ترحل إليك نتوسل الوريد، تزرع بمعاني كرودك والوصايا تشهد بوجودك، الله لنا يا الغالي يعودك اسمك.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة، وعدد الشهداء يبلغ 634 منذ استئناف العدوان. حزب الله ينفي أي علاقة له بإطلاق صواريخ تجاه الاحتلال، ولبنان يحذر من مخططات استدراجه للحرب. رئيس بلدية إسطنبول يدلي بشهادة أمام المحكمة، والشرطة تعتقل أكثر من 340 متظاهرة. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المتجدد على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، وأشن غارات وقصف عنيف على منازل المواطنين في مناطق متفرقة من شمال القطاع ووسطه وجنوبه. وأعلنت وزارة الصحة في غزة 130 شهيدا و 263 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية، فيما بلغ عدد الشهداء منذ استئناف العدوان 634 شهيدا و 1172 إصابة.